بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تعرض المقطع الأول منها إلى الصفات والخصائص التي يتصف بها الإنسان المنافق، كما تعرض المقطع الثاني من هذه السورة الشريفة إلى مجموعة من المواقف الأساسية للمنافقين تجاه المجتمع الإسلامي والجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية. وتحدثنا أيضا عن هذه المواقف مع الموقف الذي ثبته القرآن الكريم من المنافقين تجاه مواقفهم هذه. وانتهينا في حديثنا إلى موضوعين أساسيين يمكن أن نتناولهما في الموقف الثالث من مواقف المنافقين، والذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قلنا أن في هذه الآية الكريمة بعد تفسيرها وبيان ما تتضمنه من موقف للمنافقين وتعليق للقرآن الكريم على هذا الموقف، قلنا أنه يوجد موضوعان، أحدهما موضوع الإخراج الذي يمثل أحد عمليات القمع التي يستخدمها الدعاة تجاه المؤمنين وتجاه الحركة التغييرية التقدمية التي مارسها القرآن الكريم بالنسبة إلى المجتمع الجاهلي. والموضوع الثاني هو موضوع ما كان يستخدمه المنافقون كأسلوب لتمزيق وحدة الشعب المسلم من خلال إثارة الخلافات العشائرية. في هذا الموضوع الثاني قلنا أن القرآن الكريم لديه نظرية عالج بها قضية التعددية القبلية أو القومية أو الإقليمية، هذه المشكلة التي تعتبر من أبرز وأهم المشكلات التي واجهتها البشرية في مختلف عصورها وتاريخها. القرآن الكريم عالج هذا الموضوع على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي. فعلى المستوى النظري ذكرنا بالدرس السابق أن هناك خطوط أربعة تمثل الإطار العام للنظرية الإسلامية في معالجة هذه المشكلة. الخط الأول هو خط تبني فكرة وحدة العنصر الإنساني في بالأصل وبالمقومات الأساسية الذاتية، والمقوم الثاني لهذه النظرية الذي يمثل الخط الآخر هو أن القرآن الكريم يرى بأن المسلمين يمثلون أخوة فيما بينهم، وأن نسبة الإنسان المسلم للمسلم الآخر هي نسبة الأخ إلى أخيه، وهم متكافئون في هذه الأخوة، ولا يوجد هناك مميز إلا التقوى. والأصل الثالث الذي أشرنا عليه في الدرس السابق هو وحدة الأمة الإسلامية. والأصل الرابع أو الخط الرابع هو أن العلاقات الإنسانية أقامها الإسلام على أساس الولاء لله سبحانه وتعالى. هذا على المستوى النظري حيث شرحنا ولو بشكل مختصر هذه الخطوط الأربعة. وأما على المستوى التطبيقي فالإسلام لم يكتفي على عادته بتقديم النظريات العامة للحلول تجاه المشاكل التي تعانيها البشرية، بل أن الإسلام عمد إلى التخطيط لتطبيق تلك النظريات. بل نجد أن من خصائص القرآن الكريم أنه لا يطرح النظرية إلا من خلال التطبيق، ونحن عندما نريد أن نستنبط نظرية إسلامية من القرآن الكريم نذهب أولا إلى التطبيقات الإسلامية التي كانت تطبيقات تواكب حركة الإنسان على الأرض والحركة التاريخية للإنسان، ومن خلال هذه التطبيقات يمكن أن نستنبط النظريات الإسلامية، حيث أن القرآن الكريم لا يتضمن نظريات عامة شأنه في ذلك شأن الكتب التي ألفت لإبداء النظريات، بل القرآن الكريم هو عبارة عن كتاب واكب حركة الإنسان وحاول من خلال هذه المواكبة أن يغير هذا الإنسان باتجاه التكامل ومن خلال العملية التطبيقية. وهذه المواكبة الخارجية قدم النظريات التي تناسب مع هذه الحركة الإنسانية. ومن هنا نجد أن مسألة التطبيق في النظرية الإسلامية تأتي مسألة ذات أهمية خاصة، بل تأتي مسألة مهمة جدا، بحيث أن النظريات يمكن أن تبقى معطلة بشكل مطلق إذا لم يكن هناك تطبيق حقيقي وواقعي لهذه النظرية على الأرض. ومنهج القرآن الكريم في معالجة هذه المشكلة من الناحية التطبيقية يمكن أن يلخص أن نلخصه بشكل إجمالي. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مفصلة واستعراض واسع لما قدمه القرآن الكريم من تطبيقات ومطالعة لحياة النبي صلى الله عليه وآله ولمسيرة الصدر الأول الإسلامي. ولكن نحن بهذه العجالة عندما نريد أن نتناول الموضوع من جانب تفسيري نقدم بشكل مختصر المعالم التطبيقية في النظرية الإسلامية لمعالجة هذه المشكلة التي تعتبر من أهم المشكلات الإنسانية والتي استعصت على كل النظريات والتطبيقات الوضعية. الخط الأول من خطوط هذا التطبيق هو أن القرآن الكريم حاول أن يربي المجتمع الجاهلي الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله فيه ونزل القرآن الكريم في أوساطه، حاول أن يربي المجتمع الجاهلي على إلغاء الفوارق المختلفة، كانت فوارق قبلية عشائرية قومية إقليمية، حاول أن يلغيها من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية. أول الخطوة الأولى هي ترسيخ فكرة الولاء لله سبحانه وتعالى في المجتمع الإسلامي من خلال الممارسة الخارجية. مثلا النبي صلى الله عليه وآله نلاحظ أنه في بدر عندما تقع مجموعة من مشركي قريش أو ممن خرج مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وآله، عندما يقع أسرى في يد النبي صلى الله عليه وآله ويتخذ النبي قرارا بالفداء بالنسبة إلى هؤلاء الأسرى، هنا لا يفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين عمه العباس الذي كان في الواقع إنسانا مسلما بحسب واقعه وإن كان يعيش في المجتمع الجاهلي والقرشي وخرج بالإكراه إلى حرب النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه على أي حال إنسان جاء لقتال رسول الله بحسب الظاهر وبحسب سير العملية. هنا النبي لا يفرق في قضية الفداء بين عمه الذي هو أقرب الناس إليه وبين بقية المشركين الذين وقعوا في الأسر. وحتى عندما يمتنع العباس من إعطاء الفدية ويدعي عدم القدرة على إعطاء الفدية يقدم مبررا ظاهريا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يصر رسول الله على أخذ الفدية من العباس ابن عبد المطلب، وينبه العباس على أن له أموال عند زوجته أم الفاضل، ويصف له تلك الأموال بحيث يحرج العباس ويأخذ من العباس هذه الفدية. وهكذا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذ مثل هذه المواقف، ليس فقط على مستوى الممارسة الشخصية. نجد الوحي الإلهي لا يذكر أحدا من المشركين بالاسم في مقام النقد والتعريض إلا عم رسول الله، وهو أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. يعرض القرآن الكريم بالكثير من المشركين في مواقع متعددة، ولكن لا يذكر اسم هؤلاء المشركين باستثناء أبي لهب، مع أن بعض المشركين لم يكن أقل من أبي لهب في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا تبرز قضية إلغاء الفوارق القبلية والعشائرية. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يميز في هذا الأمر، بل هو بنفسه من خلال الوحي الإلهي وبأدب الوحي الإلهي من خلال نفسه يطرح القضية مع قطع النظر عن المسائل القبلية والعشائرية. هذا النوع من التأكيد على أن أصل العلاقة هي قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، مهما كانت الظروف ومهما كانت العلاقات الأخرى، هذا الموضوع في الواقع يمثل أحد معالم الخط الأول في التطبيق. الأمر الثاني هو مسألة الدعوة إلى الهجرة، وبالتالي احترام الإنسان المهاجر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المهاجرين الذين كانوا يهاجرون إلى المدينة المنورة كانوا يأتون إليها من مناطق مختلفة ومن انتماءات قبلية وعشائرية وإقليمية مختلفة. صحيح أن الكثير من هؤلاء المهاجرين كانوا يأتون من مكة باعتبار أنها مركز من مراكز انطلاق الهجرة إلى المدينة المنورة، لأن المهاجرين لم يكونوا من مكة فحسب، بل كانوا وأيضا من مناطق أخرى ومن قبائل أخرى. هنا نجد أن القرآن الكريم يعطي قيمة معينة للهجرة، وبالتالي يضع هؤلاء المهاجرين في موقع من الناحية الاجتماعية والروحية والتقييمية في موقع متميز، ويعطي الهجرة قيمة الجهاد في سبيل الله، يعطي لهذه الهجرة أعلى قيمة في العمل الصالح، بحيث أن الإنسان من خلال الهجرة يحصل على أعلى المراتب التي يصل إليها الإنسان المسلم. ونجد ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، من قبيل قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنا أصل الهجرة لمجرد أن يكون هذا الإنسان مهاجرا في سبيل الله يستحق أن يحصل على أعلى الجزاء. وقد ورد في تفسير هذه الآية الشريفة عندما يسأل المعصوم سلام الله عليه عن معنى هذا الأجر الذي وقع على الله، يقول: وقد وقع أجره على الله. يقول أن هذا الأجر إنما وضع بهذا الشكل المبهم ولم يحدد لأنه يمثل أعلى مراتب الأجر، لأن الأجر الذي يقع على الله والله هو أكرم الأكرمين لا بد أن يكون أجرا متميزا وعظيما. وهكذا من قبيل ما ورد في قوله تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يضع المهاجرين هنا إلى جانب أولئك الأنصار الذين آووا رسول الله ونصروه وقدموا كل التضحيات في سبيل رسول الله. هذه القيمة الخاصة التي يمكن أن نلاحظها في كثير من الآيات القرآنية بالنسبة للمهاجرين أيضا تمثل عملية واقعية وتطبيقية حقيقية في مسألة التربية على إلغاء الفوارق الإقليمية أو العشائرية. وهكذا نجد من جملة المعالم في هذا الخط هو قضية الحث المسلمين على إيثار المهاجرين بأموالهم بعطاءاتهم، ويجعل للهجرة قيمة في قضية العطاء، كما أن للفقير قيمة في قضية العطاء، ولأولي القربى الذي هي علاقات أصيلة وإنسانية وأقرها القرآن الكريم لها قيمة في قضية العطاء. هنا نجد القرآن الكريم يجعل للهجرة قيمة حقيقية كهذه القيم، الأمر الذي يعني كسر تلك الحواجز التي كانت تفصل بين أطراف المجتمع الإسلامي. هنا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأنفال التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أو مثل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، ثم يقول والمهاجرين في سبيل الله، يضع هؤلاء المهاجرين في صف أولي القربى، في صف هذه العلاقة الحقيقية أو في صف الحاجات الحقيقية المتمثلة بالفقراء والمساكين. هذا النوع من التربية على إلغاء هذه الفوارق من الناحية الواقعية والعملية كان له دور كبير جدا وأثر عظيم على المجتمع الإسلامي. إذن فهناك في الواقع خط يمثل خط التربية على مجموعة من المفاهيم والقضايا والأفكار. هذه التربية كان لها دور بالنسبة إلى إلغاء هذه الفوارق. والخط الثاني من الناحية التطبيقية هو أن النبي صلى الله عليه وآله على مستوى المجتمع الإسلامي قام بمجموعة من الممارسات السياسية والاجتماعية بحيث كسرت الحواجز وألغت الفوارق وهدمت كل تلك الجدران المصطنعة التي كانت من مخلفات الجاهلية، ووثق العلاقات بين المسلمين على أساس قضية الولاء لله سبحانه وتعالى. أحد هذه الممارسات الأساسية هي قضية الإخاء الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في بداية دخوله إلى المدينة المنورة. هنا النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار واختار لكل واحد من الأنصار أخا له من المهاجرين، طبعا باستثناء ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله مع نفسه، حيث اختار لنفسه أخاه علي بن أبي طالب الذي كان من المهاجرين. لكن هذه العملية كان لها دور كبير جدا في إلغاء هذه الفوارق. وأيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاول أن يخلق في الأيام الأولى للمجتمع الإسلامي أن يخلق المجتمع المتعدد الجنسيات، وذلك من خلال إعطاء مسؤوليات ومناصب في المسؤولية لجنسيات مختلفة من المسلمين. كما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتقريب مجموعة من الوجوه ذات الجنسيات المتعددة كمستشارين ومقربين له، أمثال سلمان الفارسي مثلا، أو بلال الحبشي، أو صهيب الرومي، أو غير ذلك من الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على مستوى المجتمع. وعلى المستوى الممارسة الشخصية أيضا الذي تمثل خط ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا قام بهدم هذه الفوارق من خلال أعمال ذات أهمية جدا في ذلك المجتمع الجاهلي، من قبيله تزويجه لزينب ابنة عمه من غلامه زيد، وهذه القضية كانت من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في ذلك المجتمع، أو إعطائه للقيام مثلا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من مجموعة من النساء ذات الانتماءات العشائرية والقبلية، بحيث كرم هذه القبائل وهذه العشائر، وحتى بعض هذه النساء كانت تنتمي إلى مجموعات عادة تأخذ موقع العبيد في المجتمع الجاهلي. مثل هذه الأعمال التي مارسها شخص رسول الله الذي هو على رأس الكيان الاجتماعي كان لها دور كبير جدا من الناحية التطبيقية في إلغاء الفوارق، وهذه هي المسألة المهمة في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإسلام لم يكتفي بتقديم النظرية الكلية، وإنما قام رسول الله صلى الله عليه بالتطبيق لهذه النظرية عمليا وخارجيا، الأمر الذي خلق المجتمع الجديد، المجتمع الذي انطلق من مجتمع العشيرة إلى المجتمع العالمي المطلق، وحقق تلك الإنجازات العظيمة. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تفسير هذا المقطع الشريف، وننتقل إن شاء الله في الدرس الآتي إلى حديث عام عن حركة النفاق ومجموعة من المداليل المرتبطة بهذه الحركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.